فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بني 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 كان الكلام في الجواب عن الاستدلال بالأخبار في المنع عن العمل بظواهر الكتاب العزيز. وصلت النوبة إلى المعارضة، أن هذه الروايات على تقدير تسليم دلالتها على المنع عن العمل بظواهر الكتاب، في هذه الحالة هي معارضة بروايات أكثر منها، وذكرنا طوائف من الروايات. فأشار إلى هذه الروايات، قال: والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب، وذكر جملة من الروايات. وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى، عبد الأعلى مولى آل سام، في حكم من ماذا عثر فانقطع ظفره فجعل على إصبعه مرارا. فالإمام عليه السلام لما سأله عبد الأعلى بهذا السؤال قال: إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال: امسح عليه. ثم قال: امسح عليه. نعم، بقي وش قال؟ هذا وشبهه، يعني إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، أو هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال عليه السلام: امسح عليه. الكلام في أن دليل نفي الحرج يا إخوان دليل يتكفل الرفع مو إثبات، يعني حال حال لا ضرر، دليل يتكفل رفع الحكم، يعني حيث يكون الحكم ضرريا هذا الحكم مرفوع بلا ضرر، حيث يكون الحكم حرجيا هذا الحكم مرفوع بلا حرج. تعال إلى الإمام عليه السلام بعد أن ذكر الآية، قال: امسح عليه، يعني امسح على المرارة، امسح على الحائل. خب، قاعدة نفي الحرج، هل كما تتكفل النفي تتكفل الإثبات؟ وبعبارة أخرى، هل هذا الذي ذكره الإمام وهو المسح متفرع على إجراء القاعدة أو لا أصلا ما له علاقة بالقاعدة؟ الشيخ الأعظم يقول لي علاقة بالقاعدة، يعني تقول يا شيخنا الأعظم بأن القاعدة كما ترفع تثبت؟ قال: لا، أقول بأن القاعدة ترفع فقط. ما بال الإمام عليه السلام بعد أن ذكر بأنه بعد أن ذكر لا يجب عليك أن تمسح، قاعدة تقول ما يجب عليك تمسح، مع ذلك قال امسح عليه، فهي في الوقت الذي مثلا المفترض أن ترفع أثبت، أو الإمام عليه السلام ماذا جعل حكما بها؟ لا، ليس حيث تذهب. الإمام عليه السلام يقول الوضوء فيما يرجع إلى الماس يعتبر أن تمسح رجلك، واحد، يعتبر أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، هاي في الوضوء هالشكل. إذا واحد منهما ما تعذر عليك كعلى الثاني، ما الذي تعذر بالتالي مرفوع؟ شرطية أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، هذا تعذر، خلاص ما يجب. الباقي شنو؟ امسح. فامسح عليه هذا من طبع الوضوء. في الماس يعتبر أمران، أن تمسح والمباشرة بعبارة أخرى، أن يباشر الماسح الممسوح، هذه المباشرة ما بتحصل بسبب وجود ماده المرارة، لكن خب أصل المسح ثابت، فلذلك قال امسح عليه، فهذه امسح عليه من طبع الوضوء. وبعبارة أخرى لما قال امسح عليه قال لا تعبأ بعدم مباشرة الماسح للممسوح. ليش؟ لأن هذه الشرطية مرفوعة بلا حرج. هم عما ترفع إليك الذي ليس حرجيا لا حرج. الحرجي هو أن أمسح مع المباشرة، لكن أن أمسح من دون مباشرة ليس فيه حرج. إذن يسقط ما فيه حرج، وما ليس فيه حرج يبقى. أشبه بتعدد الشرط. الشرطية هو أن تمسح على الماذا؟ على الرجل. زين، أن أمسح حتى لو مع وجود الحذاء؟ لا.
معنى؟ الرجل لا رجل فيها مطلق الناس مسمى
الأسفل أفضل. كأنك تشكل على الإمام.
لا، الإمام ما دار رجوعه
من
كتف الإيد.
شنو؟ صبعة
الإيد لا
تقطعها. يعني عثر فانقطع ضفر اليد.
إيه،
من مساعدة موضع قاس من موضع قاس. ماشي، عثرت فانقطع ضفر.
أنا وش الأخبار إلى ما؟
وفي الرجال موجودة معلوم هذا. لا ترجعون للرواية فيها. انقضوا أظفري اللي هو ضفر. قال بعد امسح عليه. كيف امسح عليه؟ يعني امسح عليه جبيرة؟ انه خلاف ظاهر الرواية. اطمن للوسائل اللي في أبواب الوضوء الثانية ممكن ما موجود. موجود؟ لا، الأول شيخنا حمك الله. باب كم؟ باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث الخامس. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقضع ظفري فجعلت على إصبعي مرارك، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى، من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. فهو يعني عثر وطاح على إيده وانقضع ظفره كذي.
بالنسبة للرواية يقول بعثر الرجوع،
بس أقول
أن الرجوع
الأدلة الأخرى واضحة المسؤولة تسجع. بقطع النظر عن، لأن الإمام قال يمسح عليه. إيه،
بقول الإمام قال يمسح عليه، يعني
الناس المفروض واضح موضع الرجوع
داخل
إيه،
داخل الرجل.
ما فهموا منها هذا. وخذ بمناسبة أيضا ماذا عثرت فانقطع ظفري، يبدو أنه الرجل.
يعني. بس
لا، ما ذلك الإمام قال يمسح عليه.
يعني
هذا شيء آخر، أنها هل تقتضي لزوم الاستيعاب؟ أي شيء آخر. بعبارة أخرى، هل يكتفى بالمسح عليه؟ لأنه كان يتحرج من المسح عليه. قال يمسح عليه. فقال: فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة، أحاله إلى الكتاب. قال: كيف أنت ما تلتفت يعني؟ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن ولا يخفى. يقول الشيخ الآن يبغى يقول هذا الكلام اللي قدمناه: ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي ماذا؟ وجوب الحراج، يعني نفي وجوب ما هو حرجي. بعبارة أخرى، أعني المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسان وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في الماسح، فهو الساقط دون أصل الماسح، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في الماسح، فيمسح على الإصبع المغطى بالمرارة يعني. فإذا أحال الإمام عليه السلام بيرجع الآن خلاص هي الاستفادة قررها، رد بيرجع إلى أصل الاستدلال بالرواية على هذا حجية ظواهر الكتاب. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب رغم أنه يحتاج إلى ترقيق، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد؟ هذا النفي المستفاد من ظاهر الآية أو غير الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، كيف يحتاج نفي وجوب إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام؟ شنو؟ أي
معارض؟
ليش قايل لي هذا؟ شفيك أنت؟ هذا لا يعرف. لا لا لا. كم ما يصير تعريض به؟ واضحها بأنه يمكن لكم معرفته. فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد هذا النافي من ظاهر الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، كيف يحتاج أو يحتاج إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام بعد الظهور الفرض؟ يعني كأنه يقول لا نحتاج. شاهد آخر ما ورد في أن المصلي أربعا في السفر، واحد صلى صلاة مثلا الظهر أو العصر أو العشاء في السفر صلاها تامة ما قصرها، فالرواية جاءت لتقول إن قرأت عليه آية الماذا؟ إن قرأت عليه آية القاصر بها يعيد، إن لم تتلى عليه آية القاصر لا يعيد. وبعبارة أخرى إن كان جاهلا بالحكم ما يدري بأن حكم المسافر قصر الصلاة صلاته صحيحة، إن كان يعلم حتى لو نسي اتفق له النسيان في هذه الحالة ماذا يعيد. الإمام عليه السلام أعطاه الشكل قرأت عليه الآية أو ما قرأت، وإذا كان الآية إذا ما كان يفهمها هو ولا غيره ففي هذه الحالة قرأت أو ما قرأت على حد سواء، جاهل فيقول الإمام لا قرأت عليه الآية لو ما قرأت، إذا قرأت عليه الآية والآية ظاهرة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما قصر وظيفته أن يقصروا ما قصر، فإذا الآية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها حجة. ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلا فلا، لكن في بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، هذه شوية ها. يعني بس من هو المفسر؟ لا مو بالضرورة. والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد لأنه شنو آية القاصر، قد يقول واحد ما في بأس أن أقصر لكن يعني أصل الترخيص وإلا يجوز يعني، فيقول والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات نعم أن المراد من تفسيرها لا بيان أن المراد من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا بيان الترخيص في أصل ماذا تشريع القاصر وكونه مبنيا على ماذا التخفيف، فلا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة، تحتاج إلى تفسير حتما. فالشيخ جوابه كالتالي بالنسبة إلى هذه الرواية التي فيها ماذا إن قرأت عليه وفسرت له. قال واحد أنه توجد روايات تقول شنو إن قرأت عليه بس وأطلقت. فإذا يا جماعة هذا واحد صلى تام صلى ماذا صلى صلاة صلى الصلاة الرباعية تامة حتى نصححها يكفينا قرأت عليه أو لم تقرأ بس هي بمقتضى إطلاق تلك الروايات. فإذا قرأت عليه يعيد، إن لم تقرأ عليه لا يعيد. وبعبارة أخرى قرأت عليه فسرت أو لم تفسر يعيد. هذا إحنا ويا إطلاق تلك الروايات. فإذا عندنا رواية إن قرأت عليه أعاد، إن لم تقرأ عليه لا يعيد، وعندنا رواية إن قرأت عليه وفسرت له أعاد. معناها إن قرأت عليه ولم تفسر أو لم تقرأ عليه لا يعيد. مو هالشكل الشيخ يقول حتى لا يعيد يكفي أنه ماذا حتى يعيد يكفي أنها قرأت عليه. ليش؟ هذا بمقتضى إطلاق تلك الروايات. إذن إطلاق تلك الروايات وما في تعارض، قرأت عليه وفسرت لأنهم إثباتيان. فإذن يكفينا إطلاق تلك الروايات في الحكم عليه بماذا؟ بالإعادة. يعيد أو لا يعيد؟ عندنا روايات تقول شنو إن قرأت عليه يعني فسرت أو لم تفسر. هذه أول إجابة عن هذه الرواية التي فيها ماذا قرأت عليه وفسر، أنه ماذا هل قيد مدفوع بإطلاق تلك الروايات. اثنين ما يخالف سلمنا بالماذا بالقيد وهو وفسرت، لكن أي تفسير مو راجع إلى أنه يقصر أو لا يقصر، وإنما فلا جناح عليه، هذا الذي يحتاج إلى ماذا تفسير. فقد يتوهم بأنه لا جناح عليه يعني لا جناح عليه أن يقصر ولا جناح عليه أن يتم، فيقال له لا هذه وإن كانت ماذا هذه وإن جاءت بهذا اللفظ لكن يراد منها التعين، هذا هو التفسير، وبالتالي لا منافاة أصلا. فإذا عندنا دفعان لهذه الرواية التي فيها ماذا قيد وفسرت له، أن هذا القيد مرة نقول مدفوع بماذا بإطلاق تلك الروايات التي ليس فيها قيد فسرت له، مرة نقول أبقي عليه ما ينبغي أن تفهم، لكن تفسير راجع إلى أين؟ تفسير راجع إلى لا جناح، مو راجع إلى أصل القصر، ترخيص في القصر الذي هو ماذا مستفاد من ظاهر الآية. واضح هذا؟ ها؟ والله نعطيه ولو بحكم أصالة الإطلاق في ماذا؟ في باقي الروايات. هل وش من أصالة الإطلاق باقي الرواية؟ هذا جواب شيخنا، هذا أول جواب ذكره، يعني الإطلاق محكم في تلك الروايات. ذيك إن قرأت عليه الآية يعيد، إن لم تقرأ عليه الآية
لا. هذا تفسير راجع إلى لا جناح، وقرأت عليه وبدون أن تفسر مفروض حجة تكون في حقه، ما يناسب هذا إيجاب الإعادة
لا شوف شهنا هو قرأت عليه وفسرت، فسرت راجع إلى وين؟ راجع إلى لا جناح أو أصل استفادة الترخيص. أصل استفادة الترخيص ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان ظاهر الآية. لكن قد يقول قائل هذا ليش أتم صلاته؟ يقول لأن الآية تقول لا جناح، يعني ولا جناح، لا جناح عليه أن يقصر ولا جناح عليه أن ماذا أن يتم. فإذا قرأت عليه الآية وفسرت له بأن لا جناح تساوق التعيون، ومع ذلك ماذا أتم ولو نسيانا، هذا الذي يريد. فإذا مصروف ماذا التفسير إلى وين؟ إلى لا جناح التي قد يستفاد منها بادئ ذي بدء أنه ماذا لا جناح ولا جناح، لا فسرت له بالنحو الذي يقال هذا يتعين.
شنو الفرق مطلوب من المعرفين؟
شنو
الحين هو يثبت أنه
وش اسمه؟ فإحنا كلامنا في ماذا؟ مو في هذا تفسير لا جناح،
كلامنا في أنه له أن لأنه شنو له أن يقصر أو ليس له أن يقصر، هذا مفروغ منه، غاية ما في متعين التقصير أو لا، هذا اللي يحتاج إلى تفسير. فإذا تعرف أن تتكلم عن أصل الرخصة، يقول أصل الرخصة واضح، لكن تعين المرخص فيه هذا الذي يحتاج إلى تفسير. فيقول الشيخ حتى لو موجود رواية اشتملت على ماذا قيد زائد وهو التفسير، لكن التفسير ناظر إلى وين؟ إلى أصل الترخيص. أصل الترخيص ما يحتاج إلى تفسير، لكن ناظر إلى وين؟ ناظر إلى هذا المرخص فيه على نحو التعين أو لا، مرخص فيه ومرخص في غيره، هذا اللي يتكلم فيه. فيقول الشيخ مرة هذا القيد ننفيه بأصالة الإطلاق في الروايات، مرة نبقيه، لكن التفسير ناظر إلى وين؟ ناظر مو لأصل الرخصة، وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى تعين المرخص فيه. هذا الذي يعني
التفسير سواء كان هذا
ما لي قيمة، لا لا
النهاية يدل على احتياج هذا الآية للتفسير بالنسبة إلى هذا العدد فائدة الثراء.
أصل الرخصة ما تحتاج إلى تفسير، يقول إيش؟ لا شوف شيخنا، لا شوف شيخنا ما يخالف، يبقى فيها شيء صحيح، لكن يبغى يقول الشيخ بأنه الإمام عليه السلام أحال إلى أنه قرأت عليه أو ما قرأت عليه، وإذا قرأت عليه قرأت عليه وفسرت لولا، إنزين التفسير راجع إلى وين؟ إلى يا رجال شوف الآية ماذا تقول، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال يعني ويش أن تقصروا من الصلاة؟ أصل الرخصة يقول واضح. فالمراد من تفسير هلا لا جناح، الذي قد يفهم منه بعد ذي بدء أنه المراد منه ماذا؟ أصل الرخصة، يعني ولك أن تتم، يقول لا لا هذه الرخصة تساوق العزيمة، يراد منها ماذا؟ التعيون. فإذا ما تتعارض هي تلك الروايات أصلا، مو نحتاج إلى أن ننفيها بأصالة الإطلاق، يبقى أن الإمام أحال إلى الآية قرأت عليه أو لم تقرأ عليه. طبعا قرأت عليه، مو لازم اللي يسمع بوش، حتى لو قرأها أو لم يقرأها هذا تعبير آخر، هذا ما له موضوعية خب قرأت عليه أو لم تقرأ عليه. المراد أنه عرف شيء ولو من خلال الآية أنه الصلاة الرباعية في السفر تقصار أو لا، بس تلك الفقهاء هم يقولون بعد قرأت عليه أو لم تقرأ، يعلم بالحكم ولا لا يعلم بالحكم في أمان الله، بس هذا العلم مستند إلى وين؟ مستند إلى الآية. فالإمام في المحصلة يقول الشيخ هذه الرواية تدلنا على أن الإمام عليه السلام أحال في فهم الرخصة، وإن كان يتعين المرخص فيه، أحال إلى الآية قرأت عليه الآية أو لا، وفيما يرجع إلى الرواية التي فيها قرأت عليه وماذا وفسرت له، قال هذا القيد منفي بأصالة الإطلاق في تلك الروايات. هاي واحد، اثنين مو منفي، مو منفي هذا القيد، ماكو مشكلة، هذا القيد راجع إلى وين؟ إلى أصل الرخصة؟ لا، أقلا لو نحتمل أنه راجع إلى تعين المرخص كافي، بس الاحتمال كافي. وقد ذكر زرارة، هاي بعد شاهد آخر، ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام إن الله تعالى، هاي تكمل عفوا، قال فليس عليكم جناحون، ولم يقل افعلوا، فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن الواضح أنه ماذا؟ أن التطوف بين الصفا والمروة في الحج لازمون، واضح. وهذا أيضا نفس هذا شاهد مستقل أيضا، لأنهم كانوا يعترضون الآية في ماذا؟ فيما يرجع إلى قصر الصلاة فيها لا جناح، فقال لهم زين، والآية في التطوف بين الصفا والمروة بعد فيها لا جناح، تحتملون أنه لا بأس يعني لكم ولكم؟ ألزمهم بالآية تلك، فأجاب بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت. وهذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب، وماذا والدخل والتصرف في ظواهره. الدخل بأي معنى يأتي؟ بمعنى التصرف عادة، الدخل بمعنى الإشكال. ومن ذلك استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان، بعض النسوان يعني صنف كصنف وبعضها كشخص، بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله عبدا، هل العبد يطلق؟ قال لا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما يقدر، ما يقدر، ما لي ولا ولاية، حتى ولاية أن يطلق ليس، لا يقدر على شيء. من الآيات. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى غير ذلك مما لا يحصى. انتهى كلامه. طبعا بعضها مرجع إلى أن الإمام فسر، وبعضها لا، واضح أنه أحال نفس السائل إلى الآية، فليست كلها على نسق واحد. بس يعني في الوقت اللي الإمام عليه السلام يستشهد بالآية كأنه في صدد الإقناع للسائل، وما يتأتى الإقناع إلا حيث يفهم الراوي كفهم الإمام عليه السلام، مو كالفهم العميق، يعني في حدود ماذا، في حدود ماذا الجواب عن السؤال. يسأل عن حلية بعض النساء فقال أين أنت مثلا من وأحل لكم ما وراء ذلك، أو يجد استفهاما بعد الجواب، هذه حلال، يقول لي من أين وأحل لكم ما وراء ذلك، فأحل لكم ما وراء ذلك ليكم. الإمام أصلا ما يتكفل، ما أصلا ما ليس عنده مؤونة في أن ماذا يبين الآية، فقط يطبقها. الراوي يفهم بأن هذا هو التفسير، وبعبارة أخرى يفهم الراوي كما يفهم الإمام عليه السلام بأنه ماذا، الإمام ما بيّن، الإمام بس شنو أقنعه بالآية كدليل، يذكر له الآية كدليل. ليش العبد لا يطلق؟ قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كأن واحد ما يدري بالآية يقول له هاي الآية. ذلك بعض الروايات يقول اكتوي كأني سامح الآية، بعض الاستشهادات من الأئمة عليهم السلام بالآية يقول اكتوي كأني سامع الآية. ذلك طريقة الشهيد عليه الرحمة، الشهيد الصادق في الاستفادة من الآيات. احنا ندخل القرآن، ندخل على القرآن من غير استفهامات مسبقة، فما عندنا، إذا ما عندي استفهامات كيف أحصل جواب؟ لكن ادخل عليه بسؤال، فكأن في كل آية آية ماذا توجد جواب، ستعثر على جواب. ادخل إلى القرآن بسؤال، هذا اللي يسميه التفسير الموضوعي. مو التفسير الموضوعي يجمع آيات حول موضوع واحد، صحيح هذه تعين على فهم بعضها بعض، بس هذا مو الطريقة التي عند الشهيد الصالح. ويدخل على القرآن مستفهمان، عندك إشكال دخل على القرآن. لكن اليوم كان عندي استفهام، هل موجود عطف إنشاء على ماذا، على إخبار أو ما موجود؟ يعني يمكن أن تعطف إنشاء على إخبار، يعني موجود رواية في تفسير، وقول تفسير تتحدث عن سورة الفاتحة، تقول أعظم دعاء وإياك نستعين. إذا دعاء يعني إنشاء، زين إياك نعبد إخبار، وبعمو دعاء، فيصير عطف ماذا، إنشاء على إخبار. موجود هذا أو ما موجود؟ تافي في هذه الحالة تخليها الاستفهام في رأسه وتدور في القرآن، أو كما يصنع بعض علمائنا مثل شيخ الشريعة الإصفهاني، كان بصدد البحث هل يوجد استعمال للنافية بمعنى ماذا؟ لا بمعنى النهي أو بمعنى النهي. للنافية هذا لتدخل على الجنس يراد بها النافية أو يراد بها النهي. يقول قرأت القرآن كله مسح عشان أشوف موجودها هكذا استعمال أو لا. لكن خوفي إذا ما في واحد ذهنه شيء من هالقبيل يمر على الآيات وما يدري عنها ما عنده سؤال. الثاني من وجهي المنع أن الشيخ عليه الرحمة فيما تقدم ذكر أنه أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان. الوجه الأول الأخبار في طوائفها التي تقدمت. الوجه الثاني أن نعلم بطرو التقييد وماذا والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وبالتالي هذا يسقط الظواهر عن الاعتبار. إذا علمت بأن أكثر ظواهر الكتاب مو مرادة عموم، أكثر العموم مو مرادة، إطلاق أكثر الإطلاقات مو مرادة، حقائق أكثرها مو مرادة، وبعبارة أخرى عموم لا يراد سعته، إطلاق لا يراد الإطلاق. يعني شنو ما يراد الإطلاق؟ يعني هذا مو عام مع ذلك ماذا مخصص، إذن ما تراد السعة. إطلاق مو مراد الإطلاق لأنه مقيد. حقائق هذا اللفظ لأنه اللفظ ماذا يحمل على معناه الحقيقي، ما هو مراد مجاز. يقول إذا كانت الآيات العامة والمطلقة واللي فيها ماذا استعمال لألفاظ ظاهر والحقيقة لا يراد عمومها ولا يراد إطلاقها ولا يراد ماذا تراد الحقائق، إذا كان هالشكل إذا علمنا بأنه مو مرادة ففي هذه الحالة هذا يسقط الظواهر، لأن هي ظاهر، العام ظاهر في العموم، المطلق ظاهر في الإطلاق. لاستعمال للفظ موضوع لمعنى ماذا إرادة معنى آخر منه موجود، ففي هذه الحالة إذا علمت بذلك سقطت هذه الظواهر عن الاعتبار. وانت تبغى تمسك بشنو؟ تبغى تمسك بالظاهر، يعني تبغى تاخذ بالعام، تبغى تاخذ بالاطلاق، تبغى تاخذ باصاله الحقيقه. كيف تاخذ بهذا وانت تعلم سلفا بانه يوجد في اطلاقات وعمومات الكتاب ماذا ما لا يراد؟ عندك علم إجمالي مو كلها، ماكو مشكلة، ما عندي مشكلة مو كلها، لكن أعلم إجمالا بأن جملة من الإطلاقات مو مرادة ومن العمومات ما مرادة. كيف تمسك بالإطلاقات حينئذ والعمومات؟ لأنه أرجع وأقول شنو العمل بظواهر الكتاب؟ الأخذ بالماذا؟ بظهور العام في العموم وبظهور المطلق في الإطلاق، كذا هذا المراد من العمل بالظواهر. قال للشيخ أيضا تعلم بماذا؟ بأن السنة ماذا ظواهرها؟ ظواهر السنة في قبال الكتاب أكثر ظواهر السنة ممرادة، أكثر إطلاقات السنة ممرادة، أكثر الحقائق اللي هو الألفاظ التي لها ماذا معنى موضوع له مو مراد المعنى الموضوع له، بل مراد المعنى معنى آخر وهو المعنى المجاز. عجل تسقط الماذا؟ تسقط ظواهر السنة على الحجية. إذا تلتزم هنا تلتزم هنا، الإشكال خب متحد، ما في فرق بين الكتاب وبين غيره، يعني من جهة هذا الإشكال ما في فرق. ثانيا خلنا عن الجواب النقضي، وجود عمومات غير مرادة يعني ظواهر غير مرادة ما يعني السقوط. ها في هذه الحالة يوجب الفحص، هذا أقصى، افحص فما بعد الفحص التام والعثور على جملة من المخصصات للعمومات والمقيدات للإطلاقات والقرائن على عدم إرادة المعاني الحقيقية في هذه الحالة هذه الموارد يقول هاي الظواهر هاي الظواهر بالنسبة إلى هذه الموارد مو مراد والباقي مراد. مو أنه ماذا مو أن هذه الظواهر جملة تسقط، مو أن العمومات تسقط والإطلاقات تسقط والألفاظ المستعملة في ماذا ولها معاني حقيقية تسقط في معانيها الحقيقية، كلا مو تسقط، وإنما ماذا أقصى هذا ما يفيده هذا الـ هذا الـ هذا الـ الواج أنه لا بد من الفحص مو سقوطها. ثانيا أن هذا لا يوجب السقوط وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظهر. واحد كان واحد قال بأنه حتى لو فحصت مع ذلك لا تتمكن أن تعمل بالباقي. فحصت كانت جملة العمومات مثلا 100 وجملة الإطلاقات 100، فأنت فحصت ووجدت أن في جملة 100 عام موجود 50 تخصيص وفي جملة 100 إطلاق موجود 100 مقيد، موجود 50 مقيد، يعني 50 50، فإذا 50 من الإطلاقات سالم عن التقييد و50 من العمومات سالم عن ماذا عن التخصيص. خذ بنا قال لا لا لا، حتى لو فحص ما يفيدك الفحص، لا بد أن تتوقف حتى لو فحص. تريد أعطيك مثلا؟ قال تفضل جيب مثلا. قال عندك هذا المثال، عندك لاف تردد بين معنيين، وفحص وما وجد شيء، جل تعمل بأحدهما؟ تأخذ بأحد المعنيين؟ ما تأخذ، هل هي واحدة؟ اثنين، عندك ظاهر وعلم بمخالفة أحد الظاهرين له، تعلمها. يمثل مثال، عندنا ماذا؟ عندنا عام وعندنا عام آخر، بينهم نسبة العموم الخصوص من وجه. الشبهة فوين؟ في مادة الاجتماع. فحص تريد أن تدخل هذه مادة الاجتماع في أحد العامين من وجه، فحص تبقرين شاهد شاهد جامع شيء ما حصل، عجل تحكم بأن هذا العام أو ذاك العام ماذا يتناول مادة الاجتماع، ما رغم فحصك ما وصلت ومع ذلك ما تقدر تأخذ. فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، أنه بعد الفحص مع ذلك لا تتمكن أن تتمسك بالعام، لا تتمكن أن تتمسك بالإطلاق إلى آخره، ما تتمكن أن تأخذ بظاهر. الحين نشوفها تقيس شنو على شنو، وش دخل هذا في هذا؟ عندنا أصالة سمونها أصالة العموم، يعني حيث تكسر بها حيث ما تكسر تبقى. عندنا أصالة الإطلاق نفس الشيء، أصالة العموم نفس الشيء، أصالة الحقيقة نفس الشيء، وين هذا إلى شنو؟ إلى أن لفظ مردد بين معنيين، يعني ما في ظهور من الأساس، أو مادة اجتماع لا يدرى أن هذا العام يتناولها أو هذا العام يتناولها، ما في ظهور من الأساس. فإن قلت العلم بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره كما في العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات وإما أن لا يبقى، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص وإلا فلا مقتضي للفحص. يعني هذه فوين الجيم؟ يعني شوفوا يا أخوان عندنا العلم الإجمالي اللي طبقناه في موارد ما شاء الله، أعلم إجمالا بين هل بين هل 100 كوب موجود أكواب نجسة، بين 100 كوب موجود أكواب نجسة. ففحصنا عن الأكواب النجسة، عثرنا على 5 من بين 100 على أنها نجسة. هذه مرة تكون العلم الإجمالي رغم الفحص منجس، مرة يكون مو منجس. كيف مرة منجس ومرة غير منجس مع أنه الفحص حاصل؟ أشوف أنا إذا فحصت وعثرت على 5 من ضمن 100 وما أحتمل أكثر من 5، العلم الإجمالي ساقط ما له قيمة. لكن إذا فحصت فعثرت على 5 مثل الحالة الأولى، لكن العدد أكثر من 5، ما يفيدك الفحص. حال ما قبل ما بعد الفحص كحال ما قبل الفحص، حال ما بعد الفحص من لزوم التوقف كحال ما بعد الفحص لا بد من التوقف. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ لا، ليس من هذا القبيل. فإذا صحيح العلم الإجمالي تارة يكون صحيح أن العلم الإجمالي يكون منجزا ولا بد من التوقف حتى بعد الفصل، لكن في أي حالات؟ في أي حالات؟ هني الآن فيما نحن فيه عندنا عمومات وعندنا إطلاقات، يعني عندنا ظواهر بعبارة أخرى. نقول لك شوف لا تعمل بهذه الظواهر. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا بوجود صوارف عن هذه الظواهر. صوارف عبارة مقيد، مخصص، قرينة على الخلاف، هي يسمونها صوارف. هي كلامك إلى الآن جيد. فحصنا يا جماعة وحصلنا على صوارف بين مخصص، بين مقيد، بين قرائن. خلاص نسأل سؤال، بعد يوجد أو لا يوجد؟ إذا قلنا بعد يوجد لا قيمة للماذا؟ للفحص. العلم الإجمالي على ما هو عليه منجس. وإذا لما احتملنا بس مو قطعنا، احتملنا توجد بعض الصوارف بس فحصنا احنا، خلاص تصير شبهة يجري فيها البراءة. شبهة بدوية تجري فيها البراءة. فإذا ما شايفة تقول ما في فرق بين حال ما قبل ما قبل ما بعد الفحص وحال ما بعد الفحص؟ يختلف حال ما بعد الفحص عن حال ما قبل الفحص فيما إذا بقي فقط احتمال وجود صوارف. أما إذا نعم يكون الحال ما بعد الفحص كحال ما قبل الفحص، حينما يبقى العلم إيه يصير اللي احنا فيه شنو؟ ما يبقى علم، ما عندنا. واحد يقول يا جماعة ترى في ضمن هال100 كوب موجود 10 أكواب نجسة وفحص وجد 5، ما له قيمة هالفحص. ليش؟ لأنه ما في تطابق في العدد، مو لازم تطابق في المعلوم. ما أدري أنا لو أعلم بوجود 10 وفحصت وجدت 10، بس من المحتمل أن 10 اللي في الواقع غير 10 اللي ماذا اللي حصلت، ماكو مشكلة، ينحل العلم الإجمالي 10 بـ10. لكن 10 وحصلت على 5 ما لها قيمة، الفحص ما زادني شيء والعلم الإجمالي على حاله. أما إذا أنا أقول أعلم بس ما أدري المعلوم كم وفحصت وعثرت على موارد بالشكل الكافي وبعدين شككت، بعد يوجد أو ما يوجد، بعد يوجد أو ما يوجد، يعني علم الإجمالي ما موجود بالنسبة لهي البقية، تجري البراءة. فما ما له موجب مقايسة هذا على هذا. عندنا حالان، يعني عندنا صورتان للفحص، صورة مع العلم ببقاء شيء وصورة مع عدم العلم ببقاء شيء. قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات. ها هاي الشبهة بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما هذا العلم الإجمالي ما يبقى، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص وإلا فلا مقتضي للفحص. وتندفع هذه الشبهة بأن المعلومة إجمالا وهو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما مخالفات نسميها صوارف كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص، ولا يمكن نفيه بالأصل، هذا كله إذا ماذا قبل الفحص لأجل العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي، لأن الفرض العلم الإجمالي ما موجود معدنا لشاك. والحاصل فلنقى يا جماعة، شوفوا واحد من اثنين، أما تقولون ظواهر الكتاب حجة مثل ظواهر السنة، أو تقولون ظواهر الكتاب مو حجة وظواهر السنة مو حجة. أما ظواهر الكتاب مو حجة ظواهر السنة حجة، مو صحيح. واحد من اثنين، كله في ظل هالدليل شيخنا، في ظل هالوجه هذا الذي ذكر، مو في ظل الروايات، نتكلم عن هذا الدليل، هذا الوجه اللي هو نعلم بوجود صوارف، نقول لك هذا مشترك، هذه الصوارف نعلم بوجودها في السنة، اللي بتجاوبون عن به في السنة جاوبوا به، فما له معنى التفصيل بحسب هالوجه بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. أما ظواهر الكتاب وظواهر السنة ليس بحجة، أو أن ظواهر كل من الكتاب والسنة حجة، أما ظواهر الكتاب مو حجة ظواهر السنة حجة، لا لا، هذا الوجه ما يفرق، هذا الوجه الذي ذكره لا يفرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنة لا قبل الفحص ولا بعده، كله بلحاظ هذا الدليل يا أخوان، بلحاظ هذا الوجه. ثم إنك عرف، هذا الآن بيشير إلى وجه ثالث ذكره الصدر عليه الرحمة، السيد صدر الدين ذكره، مو مذكور في كلماتهم، مو مذكور في كلماتهم، نعرض له إن شاء الله لاحقا، والحمد لله.